بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامات النبوة في الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم ابن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه
عرسوا يعني نزلوا للاستراحة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع المدينة عرس خارج المدينة حتى تستعد المرأة لقاء زوجها ولا يفجأ أهل المدينة بالدخول. نعم.
فكان نعم. أول من استيقظ من منامه نعم. أبو بكر رضي الله
لحظة
عنه.
لحظة. من؟ عرسوا يعني نزل الاستراحة، هذا معنى عرس. إذا أسند للسير والسفر يكون معناه نزل الاستراحة. نعم. أين فغلبتهم
أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل.
إذن هي ما تعرف حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى رسول الله؟ وما رسول الله هذا لفظ ما عهدوه ولا عرفوه، فأهل الجاهلية ما سمعوا عن الرسول ولا سمعوا أن هناك رسول ويأتي هذا الرسول مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. فقالت: وما رسول الله؟ كما قال عمرو بن عبس أيضا في حديثه: وما نبي؟ فلهذا هذه الاصطلاحات لما كانت اصطلاحات شرعية لم تعرف إلا من جانب النبوة، لأن أهل الجاهلية لا يفسرون هذه الاصطلاحات، إنما تفسر من قبل الشرع. لهذا المعاني الشرعية لا تعرف إلا من قبل الشريعة، ولا يكون تفسيرها إلا من قبل الشريعة، وهي ما يسمى عند العلماء بالحقائق الشرعية. فالحقائق شرعية لغوية عرفية، فأهل الجاهلية يعرفون حقيقة لغوية وهم أساتذتها وأربابها كأهل اللغة، يعرفون حقائق عرفية بما عندهم، أما الحقائق الشرعية هذه مدارها على الوحي، ولما كان مدارها على الوحي كانت الحجة بالوحي وليست الحجة باللغة وليست الحجة بالعرف، إنما الحجة تكون بالشرع، وهي ما يسميه العلماء الحجة الرسالية، حجة الرسالية التي تعرف من قبل صاحب الرسالة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين له. أما الحقائق اللغوية هذه معروفة، حقائق لغوية. أما حقائق شرعية هذه تعرف من قبل الشريعة، لهذا لا تقوم الحجة بموجب اللغة فقط ولا بموجب العرف، إنما الحجة تقوم على الناس بموجب الحقائق الشرعية. فتفسير الإيمان والإسلام والإحسان والبر والتقوى، تفسير الدين، هذا كله معروف من قبل الشرع، ولهذا لا تقوم الحجة على الناس فيه إلا بالشرع. فمن لم تبلغه حجة الله سبحانه وتعالى في هذا فإنه يكون معذورا حتى تبلغه الحجة. لا فرق في ذلك بين شركيات وكفريات وفقهيات عمليات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاة كما عند البخاري من حديث أبو هريرة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لأن الصلاة لا تعرف من قبل اللغة، إنما تعرف من قبل الحقيقة الشرعية. ما قال ما يقول العربي أعرفه من قبل اللغة فالصلاة دعاء، وإنما تعرف من قبل الشرع. لهذا فالصلاة في الشرع عبارة عن أقوال وأعمال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية، فلا تعرف إلا من قبل الشرع. الصيام إمساك في اللغة، لكن ليس هو الصيام الشرعي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. إنما الصيام الشرعي ما هو؟ الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، فليس إمساكا عن كلام ولا إمساكا عن بيع وشراء، إنما إمساك عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الشاهد من هذا، انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا، وهي أن الحقائق الشرعية لا تعرف إلا من قبل الشرع. هذه واحدة، حقائق شرعية تفسيرها في الشرع، معرفته عن طريق الشرع. لهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق لا يكون إلا بالألفاظ الشرعية، فتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. إذن المعاني الشرعية لا تعرف إلا بالتفسير الشرعي. ثانيا، أن هذه المعاني الشرعية لا يحاسب عليها الإنسان إلا ببلوغها، إلا ببلوغها، وهي ما تسمى بالحجة الرسالية. ما تسمى بالحجة الرسالية، لا تقوم الحجة إلا بالبلاغ، إلا ببلاغها، إلا ببيانها من قبل الشرع. فمن لم يبلغ شيء فهو معذور. قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدرس الإسلام كوشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا ولا كذا، ما يعرفون إلا كلمة توحيد لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة رضي الله عنه: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ ما تنفعهم؟ قال: بل تنفعهم، لأنه ما يدرون ما صلاة ولا صيام. فإذا قوم ما يعرفون عن الإسلام إلى الشهادتين، هؤلاء لا يقال يمتحنون يوم القيامة، وإنما يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى، لأنهم بلغهم الإسلام الذي هو الشهادتان وعملوا بالشهادتين. فإذا عملوا بالشهادتين على حسب ما وصلهم فإنهم قد أتوا بالإسلام الذي به يدخلون الجنة إن شاء الله، ما لم يقصروا فيه، ولا يقال إنهم يمتحنون يوم القيامة، إنما يمتحن من لم تبلغه الرسالة أصلا وعاش على الشرك، فإنه يحكم عليه في الدنيا بأحكام الظاهر، لكنه لا يدخل النار إلا بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة هي التي تسمى بالامتحان في عرصات القيامة، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أما من كان على إسلام بلغ هذا الإسلام الشهادتان، شهادتان وصلاة، إسلام ما وصل فرضية الحج فيه فمات بلا حج ما يحاسب على الحج، ما وصله فرضية الصوم ما يحاسب على الصوم، ما فرضه ما وصله تحريم الربا وظل أكلا للربا فإنه لا يأثم ولا يؤخذ على ذلك، فإن ذلك كله منوط بالبلاغ، منوط بالعلم، ولهذا فالتكليف يتبع العلم، التكليف يتبع العلم، لهذا إذا جهل واحد حكما من أساسه فإنه يكون معذورا، أما إذا جهل أثرا مترتبا على حكم، كان يجهل كفارة جماع رمضان لكنه ثابت عنده تحريم الجماع، أو يجهل شيئا من هذا، فإن الحكم ترتب عليه لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. إذن يوجد من يقول وما رسول الله، يوجد من يقول وما نبي، يوجد من يقول نعم، لهذا إذا قالوا الشرك هذا معروف بالفطرة ومعروف بكذا ومعروف بهذا مستقبح في النفوس، نقول هذه معرفة إجمالية لكنها ليست معرفة تفصيلية. الفطرة تقول الذبح لغير الله ممنوع، الفطرة تقول النذر لغير الله ممنوع، الفطرة من نفسها تقول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك، لابد أن تقول ما شاء الله ثم شئت، الفطرة تقول هذا. إذن لماذا ما قالت الفطرة لأهل ذات أنواط لا تفعلوا ذلك؟ حتى قال أهل ذات أنواط وهم من صحابة رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لماذا الفطرة ما منعتهم؟ والميثاق الذي أخذ عليهم وهم في أصلاب أبائهم ما منعهم؟ لماذا؟ لماذا ما منعهم؟ إذا قلت هذا الفطرة فنقول هل هذا العلم يتوقف على الفطرة؟ إذا قلت ميثاق هل هذا العلم يتوقف على الميثاق؟ لكن الفطرة السليمة لا تعارض ما يبلغها من العلم، الفطرة السليمة لا تعارض ما يبلغها من العلم، لكن الفطرة السليمة لا تنشئ علما جديدا أبدا، لا تنشئ علما، إنما هي لا ترد علما، إنما تقبله وتمتثله كمثل العقل الصريح، فإنه لا ينشئ علما إنما يستجيب لعلم. ففرق بارك الله فيكم يا إخواني، كلمة الحجة الرسالية كلمة مهمة جدا، وهي التي كلف العباد بها، كلف العباد بها، أنه لا يكون مؤاخذة إلا بعد بلاغ وبعد بيان، فمن بلغته الحجة في الدنيا فقد قامت عليه، ومن لم تبلغه في الدنيا فإنه يمتحن يوم القيامة إذا ما كان قد بلغه الرسالة. ولهذا قال لما كان من حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لا يسمع، لا يسمع، فمن لم يسمع فما بلغته الحجة، ولهذا يمتحن يوم القيامة. فأرجو الانتباه لهاتين النقطتين، فكلتاهما تترتب على الأخرى. النقطة الأولى أن الحقائق الشرعية لا تعرف إلا من قبل الشرع، فمن لم تبلغ هذه الحقائق فإنه لم تقم عليه الحج، فالحقائق الشرعية لا تقبل إلا لا تكون إلا من قبل الشرع، تفسيرها في الشرع، تفسير الإيمان، تفسير الشرك الذي يقول هذا معروف قبل بعثة النبي، نقول لهؤلاء فسروا لنا الشرك، تفسير الشرك ومفردات الشرك، تفسير التوحيد، تفسير الكفر ومفردات الكفر، النواقض، الموانع، الشروط، كل هذا لا يعرف إلا من قبل الشرع. فما عرفنا الله ولا رسوله ولا عرفنا القرآن والسنة ولا عرفنا الجنة والنار ولا عرفنا الغيبة والشهادة إلا بالوحي، إلا بالآثار. الأمر الثاني أن حجة الله عز وجل تكون على العباد بالبلاغ، إذن الأمر الأول التفسير والحقائق الشرعية منوط بالشرع، الأمر الثاني أن المؤاخذة إنما تكون بالبلاغ. هذا باختصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف تنعقد إجماعات بخلاف هذا الدين؟ نعم.
فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، أنها مؤتمة
أي ذات أيتاء.
فأمر بما زادتيها فمسح في العزلوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء،
من الملء،
وهي تكاد تنض من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم والتمر، حتى أتت أهلها قالت.
طبعا هي رأت آية أمامها الآن، رأت آية عظيمة، ما زاد يشرب منها 40 وكذا وكذا، كيف هذا؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذه آية قدرها الله عز وجل وشاءها حتى تكون دافعا لإيمانها. نعم.
حتى
ثم أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمها النبي وجمع لها كيف وكيف وأعطاه. النبي إنما يتعامل تعامل من يدعو إلى الله عز وجل، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبها للإسلام، فأكرمها. فدل هذا على أن الإنسان قد يتعامل مع الكافر هذا التعامل، ما يأتي واحد يقول الإسلام أمر بهجر المبتدع، فما بالك بالكافر، فنتعامل مع هذا التعامل، لأن المبتدع شيء وهذا شيء. وحتى المبتدع إذا كان الإنسان سوف يتعامل تعاملا معه يحمله على السنة فثم شرع الله. بعض الناس معاند، هذا لا حيلة فيه، ولكن بعض الناس قد يكون عنده وجه وغياب سنة، لو أنك تعاملت تعامل رفق معه فتحت قلبه. فالهجر وسيلة، فإذا كانت الهدية وسيلة أيضا تستجلب هذا المبتدع إلى السنة، فلا تصد الرجل عن اتباع السنة بمنعك هذا إذا كان هذا وسيلة من الوسائل التي تجمع قلبه على السنة. فهذه وسائل، والعالم أو طالب العلم ينظر الشخص الذي أمامه، كان يصلح معه هدية أهداه، كان يصلح معه زيارة داره، إذا ما كان يصلح معه هذا ولا ذاك هجره ولا كرامة. إذن هذه أمور ليست أمورا تتخذ سبيلا واحدا وطريقا واحدا، لا يجوز غيره. هجر النبي، ترك النبي الهجر، هجر النبي أفاضل الصحابة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين وهجر عرابيد كانوا موجودين، لأن النبي رأى المصلحة هنا ورأى المصلحة هنا أيضا. فهذه مسائل. ولذا بوب البخاري بابين متتاليين، باب في الهجر وباب في ترك الهجر، هذه أمور. فهذه امرأة مشركة أراد النبي أن يؤلف قلبها وأن يفتح قلبها. وقد يؤتى الإنسان بالإحسان المادي الذي استعمله النبي كثيرا، فقد كان يعطي أقواما حتى إن الواحد منهم لا يعود إلى قوم يقول جئتكم من عند رجل إيه لا يخشى الفقر. نعم.
حتى
وشيء ظاهر والكفر، وشيء عن الكفر، ولا مسلمة، هي مسلمة ولا كافرة؟ لا المرأة لا لا لا، يعني هي تشهد الشهادتين، مسلمة وتشهد الشهادتين، ولكنها تجهل بعض الأشياء، هذه نعلمها، ولو كانت الذي تجهله في التوحيد. أما امرأة مشركة فيحكم على ظاهره، يحكم أنها امرأة مشركة، لكن إذا ما بلغ شيئا به تمتحن يوم القيامة، تمتحن يوم القيامة. أما امرأة مسلمة ولكن تجهل بعض الأشياء فهذه نواقض، لكن النواقض تحتاج في إسقاطها المعين إلى توافر شروط انتفاء، هذه نعلمها. نعلمها ونبين لها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، وهذه المرأة ما تبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فالمسلم قد يجهل، مثل حديث حذيفة، جهل المسلمون في عصر من العصور الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا ما عندهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، أتعاملهم معاملة من بلغهم؟ لا. ولهذا استشكل صلة هذا الأمر فقال: وهل تنفعهم؟ يعني هل تنفعهم، هل ينفعهم هذا الإسلام اللي فيه الشهادتان فقط؟ كيف ينفعهم؟ ما عندهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. قال حذيفة: بل تنفعهم. لماذا؟ لأن النبي قال: لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. نعم.
حتى
نعم كيف يعني؟ يعني امرأة في الصعيد سئلت، يوجد أماكن، نعم يوجد أماكن لا تعرف من الرسول سبحان الله. أي
شيخنا محمد سيد رسلان يقول إن فضلتك تكفره
السنة هذه
الآن، يعني الآن البارحة كان الحاج صبر ركب مع رجل في سيارة، هو طبيب ليس رجل يعني عامي، فيقول له يعني كيف أن الشيخ هشام البيلي يكفر رسلان، كيف أنه يكفر رسلان؟
احنا كفرنا رسلان.
يقول هذا للطلاب، يعني الطلاب يعني عندهم اعتقاد الآن أنك تكفر هذا الرجل.
أعوذ بالله، يفهمون يعني والله.
حتى قال له الحاج صبر: طب انت سمعت كلام الشيخ؟ قال: لا رسلان قال لنا.
لا، لو اللي بيكفر يبقى هو اللي بيكفر بقى خارجي، والخوارج قولا لأهل العلم، منهم من قال بأنه كافر ومنهم من قال بأنه يكفر، بكده تنسى التكفير يبقى هو اللي يكفرنا، لسنا الذين كفرنا، ولا نبرأ إلى الله عز وجل من تكفيره ولا من تكفير المبتدع أمثاله. لما هم مبتدعة لكن ليسوا كفار. من الذي قال كفار؟ كفار هذه لا يقولها أحد إلا بتوفر شروطا تفهمون، ولا قلنا هذا ولا حدثنا أنفسنا به، لا هو ولا غيره، ولا نكفر إخوانا ولا نكفر تنظيمات ولا نكفر، كيف نكفر؟ إنما الضلال والتبديع والانحرافات هذه موجودة، لكن تكفر مسلما بيتوافر شروط وتفهمون؟ هم احتاروا، يقول فيني يعني هذا يقول نكفر والثاني يقول نعذر بالجهل، هذا مرجئ. ما أدري والله إحنا مرجئ ولا خارجي ولا احتاروا يعني فينا ولا إيه؟ كل واحد يقول من قبل رأيه، بس ما أظن أن يقول هذا، ما أظن، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، ما أظن يعني، والعلم عند الله، ما أظن ولا أستبعد، يعني لا أستبعد، ولكن ما أظن أن يصل إلى هذا الأمر. نعم.
قال
وإلا لو عنده هذا بينة وشاهد يقول للطلبة، لماذا يقول للخواص؟ وهذا الرجل جمع كل شيء لانتقادنا، حتى من أوصاف شخصية ومن أوصاف كذا، فلو كان عنده مثل هذه فرح بها فرحا شديد، فرح بها أشد الفرح. تبحث اعتقاد لمين؟ له هو بقى، هو نفسه.
وقال الأخ
شبه. نعم لو ايه بينا. طيب خلاص يبقى يعني خلاص هو حر ياخذها، يعني الكلام واضح.
والعبارة شيخنا اصل هذا رجل يعني نتكلم معه، مش رجل يعني عمي، رجل طبيب ويذهب مبكرا حتى يجد مكان في المسجد امام في الخطبة الجمعة البارحة، يقول في عبارة اللي هي نحن مع جيشنا، حولها ما قال هذا، يقول الشيخ هشام يقول نحن مع الشرعية، شرعية مرسي، ما يتبقى ما احنا مع جيشنا مع شرعينا، لا هتبعت العبارة كده.
الافتراء كثير، لو تفتح باب الافتراء سبحان الله، وهذا شأن أهل البدع والأهواء، أنهم لا يجدون حجة يوجهون بها حجة، فحينئذ يعمدون إلى ماذا؟ يعمدون إلى الكذب والافتراء. فأهل السنة مجسمة عندهم. هل أهل السنة مجسمة؟ أهل السنة عند الروافض نواصب ينصبون العدالة البيت، وعند الخوارج أهل السنة والجماعة كفار كفروا عليا ومن معه. فأهل البدع دائما يكيدون، وهذا حجة الضعيف، حيلة الضعيف، حيلة الضعيف التشويش والإفتراء. ولو عند الضعيف دليل وحجة لواجه الحجة بالحجة، ولواجه الدليل بالدليل. يعني حينما تقول لواحد أنت لولا اعتقادنا فيك أنك كيت وكيت 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 لقلنا كذا، هل في عاقل يقول إذن أنت كذا؟ هذا معروف، أنت بتضع التحرزات. ولما تقول كذا وكذا يعني أنت تكون مع الشرعية؟ كيف الشرعية؟ أي شرعية هذه؟ أي شرعية؟ الشرعية التي هي الكتاب والسنة نحن معها، أنا لي الشريعة. أما شرعية القانون الوضعية هذه ما اعتقدناها يوما ولا قلناها، بل لا نزال ننتقد أهلها، وهو أضر الناس بهذا. إيه علاقة شفين الشرعية هذه؟ فهذا يكذب، هذا يكذب من باب أن يصد الناس عن الحق، والله عز وجل حسيبه. نعم.
قال حتى أتت أهلها قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما.
وفي النهاية وصلت معه ليه؟
ده مش أنا اللي كنت نقش حاج صبري اللي هو
أي نعم. نعم.
أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة.
هذا حزب الكذب والافتراء معروف، ليس أكذب من هؤلاء، حزب الكذب والافتراء هذا معروف، يتنفسون الكذب سبحان الله، سواء هو أو كذاب الإسكندرية أو كذاب البحيرة، كل هؤلاء يكذبون الليل والنهار. الذي يقول تفط على المشايخ لسه كذاب الإسكندرية، يقول كل المشايخ قالوا في الشيخ هشام كيت وكيت، وقالوا هذه العبارة إن لم يرجع عنها فهو حداد وما أدري، كل المشايخ لديه. ثم يقول هو واحد استضافه في عدة أسئلة، يعني رجل عائد بقى وأسئلة، فلما سألوه عن هذه العبارة قال يعني من المشايخ حضر؟ قال أقول الشيخ ربيع. نعم وفقط الشيخ ربيع. قال كيت وكيت. نعم وفقط، نعم وفقط حصري الشيخ ربيع. ينسى أنه قال منذ أيام بأن كل المشايخ، بأن جميع المشايخ قالوا كيت وكيت وكيت، الآن لا، نعم وفقط. فكذاب. رجل ناقشني، جاءني بيتي يقول جئت وناقشته وجبت له كلام البيجوري وأقمت الحج عليه فبهت البيلي، قبل أن يحصل موضوع شيخ الألباني بشهرين. فكيف ناقشنا في موضوع قبل أن يحصل بشهرين؟ فهؤلاء ما يستطيعون الحياة إلا بالكذب، ولا يتسنى لهم نشر دعوتهم هذه إلا بكذب، والعياذ بالله. وهذا مذموم، وهذا مذموم، وعدم الإنصاف هذا مذموم، والافتراء مذموم، حتى على المبتدعة والأهواء. لا تفتري على أشعرين فتجعله معتزليا، ولا على معتزل فتجعله جهميا، ولا على صوفيا فتجعله رافضيا، لا، لا تفتري كذبا، وحسبك الصدق في الإخبار عن هؤلاء. وأنا ما أستطيع أن أرد على أشاعرة إلا أن أفتري عليهم فأجعلهم معتزلة، وأنا ما أستطيع أن أرد على الإخواني حتى أكفره، يعني أجعله كافرا، وأنا ما أستطيع أن أرد على الحزب حتى أجعله رافضي. خلاص، حسب الحزب ما عنده في الرد عليه كافي أوي، حسب ما عند الأشعاري من ضلالات في الرد عليه. لماذا تحتاج إلى الافتراء والكذب؟ لماذا أعوزك الصدق حتى تستجلب كذبا يؤخذ عليك ثم ترد السنة بسبب هذا الكذب؟ لأنه إذا ثبت كذبك عند الرافضي أو عند الصوفي ترك كل حق أنتيت به وتعلق في الكذب وقال أنت كذب فيرد ما عندك. لماذا؟ ثم هذا ليس ديانة. الإنسان إذا رد يتكلم في أحد مهما بلغ فلا يتكلم إلا بعلم ولا يتكلم إلا بديانة. ولو عصى فيك أمثال رسلان والكذب هؤلاء، لو عصى الله فيك فأطع الله فيهم. لا يحملك عدوان هؤلاء أن تفتري عليهم، لا ما يجوز. لهذا قال رسلان، قال فلان، قال علان مما قالوه فعلا، إنما هو يستطيع أن ينسل، أن يأتي بحرف واحد أنه يكفر، أو يستطيع أن يأتي بحرف واحد أننا نقول شرعية ديمقراطية دونه عمره كله، واضرب ذلك في عشرة لن يجد. يبقى ما بقي الكذب. ولهذا أدنى طالب علم عنده لو قال يا شيخ فين الكلام هذا لبهت، لبهت ولا صار يراوغ، إما أن يقول لا ليس وقته، إما أن يقول كذا. لكن حينما تسألني رسلان قال مباشرة، ما أنظر في ورق، أنا ما عندي ورق أنظر فيه، ما عندي ورق أنظر فيه أنا، ولا عندي كتب أقرأ منها، أقول لك بالنص ماذا قال هو ولا غيره، لأن هذه ديانة. هو أنت تريد علوا أو تريد نصح أمة؟ الذي ينصح أمة ليس كذابا، ينصح نفسه أولا. كذاب ما ينصح أمة، المفتري ما ينصح أمة، ينصح نفسه أولا مهما كان، مهما كان. كالآخر الذي يحارب الإخوان المفسدين، الحمد لله نحن نحاربهم الليل والنهار، لكن لما يقول هذا الآخر الذي على شاكلته سبحان الله والطيور على أشكالها تقع، الذي يقول القرآن يعجز ويرجع صححها إلى اللغة العربية، اللغة العربية تعجز أن تجد مصطلحا يعبر عن قذارة الإخوان. يعني وجدت اللغة مصطلحا تعبر عن فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل وأبي لهب، ولم تجد اللغة مصطلحا تعبر عن هذا. هذا كيف هذا؟ هذا أمر شرعي. إحنا ما 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 ما, ما تقول تدافعون عن الإخوان، الإخوان المفسدون الليل والنهار تحذر منهم، لكن أنت الآن تتكلم عن أمر شرعي. القرآن يعجز، كيف القرآن يعني يعجز؟ يوصف القرآن بأنه يعجز، طيب حولها إلى لغة، لغة القرآن، لغة القرآن تعجز، يعني القرآن يعجز، لغة القرآن تعجز، اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم بلسان عربي تعجز. تبات أكفر أهل الأرض، شوف اللغة كيف تعجز. ماذا عساك أن تقول؟ يعني أن تقول إيه؟ يعني ما عجزت عن ألفاظ المجوس، عن أن تصف المجوس، وعن أن تصف الدهريين، وعن أن تصف الملاحدة، وعن أن تصف البرهمية، وعن أن تصف غلاة الكفار في العالم. ها؟ ما يهلكنا إلا الظاهر، الدهريين الذي لا يرى إلها أصلا. أخي كن منصفا، إذا أنت تكفرهم، إذا باللازم هذا إذا أنت تكفرهم. شيخ الإسلام لما ناقش الجميع قال أما إني لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عند الجهال. في إنصاف، في إنصاف في وضع الأمور، لأن الأحكام الشرعية متلقاة عن الكتاب والسنة، ليست متلقاة عن الهوى. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا. ولهذا ما في القرآن هذا، ليس هذا في القرآن. سبحان الله، تحت بند الرد عن مخالف، لأن رد عن مخالف بالإنصاف، رد عن مخالف بما قالوا. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليم شهيدا ما دمت فيه. فالأقوال تحقق، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، فاستدلوا على الفحشة بأمرين، الأول وجدنا عليها آباءنا، الثاني والله أمرنا به. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على ما لا تعلمون. فرد بأمر، رد أمرا واحد، ما هو؟ أن الله ما أمركم به،
بالمفهوم قبل الثاني وهو أنه وجدتم عليها آباءكم، فعلا وجدتم عليها آباءكم، لكن أن الله أمركم بها لا، ما أمركم الله عز وجل بها. اليهودي الحبر قال لرسول الله: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا وكذا وكذا؟ فضحك النبي مقرا له، هذا كافر يهودي. ما قال النبي اليهود قط إن اللغة لا عجزت أن توجد لفظة تدل على قبحكم. هذا ليس دفاعا عن الإخوان، هذا دفاعا عن الشريعة، دفاعا عن حياض الشريعة، عن المصطلحات الشرعية، دفاع عن قاعدة العلم. وإلا للآخر أن يقول فيك كده، للآخر أن يقول فيك هذا. نعم، لهذا قاعدة العلم يا إخواني تؤخذ عن الكبار، عن العلماء، ما تؤخذ عن أمثال هؤلاء. وإن تصربلوا بسربال الرد على المخالف، الرد على المبتدعة، الرد على المبتدعة بالبدع، الرد على المبتدعة بالافتراءات، هذا ليس سبيل أهل العلم وسبيل أهل التقى، لما الرد على المبتدعة بالشرع، الشرع مسلكا، الشرع اعتقادا، الشرع إنصافا، علما وعملا. ولهذا بقيت ردود شيخ الإسلام، لماذا؟ لأنها قامت على ساق الدليل. بقيت ردود أحمد وأئمة السنة في كتبهم، لماذا؟ لأنها قامت على الإنصاف وقامت على العلم الشرعي. ما استطاع جهمي أن يعارضهم، ولا استطاع معتزلي أن يعارضهم إلا بالإفتراء، يفترون على أهل السنة والجماعة. أما الحجة بالحجة، أي حجة عند هؤلاء؟ لو كان المعتزلة حجة لما كان لأهل السنة حجة، ولو كان للجميع حجة لما كان لأهل السنة حجة، لأن الحق واحد لا يتعدد. مستحيل يكون الحق مع أهل السنة في الرد على الجميع، أو يكون مع الجميع في الرد على أهل السنة. كيف هذا؟ الحق واحد، إن حاز أهل السنة كان حصريا عليه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300.
فهذا أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، هذا كله في باب علامات النبوة في الإسلام، فهذا من علامات النبوة، لأنه لا يحصل هذا لساحر، إنما هذا لا يكون إلا لنبي رسول مؤيد من الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي
الوضوء بالفتح،
فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن رضي الله عنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، ثم قال: قوموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين
من الوضوء، فيما يريدون من الوضوء،
فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين أو نحوه. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فصغر المخضب فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضع في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا حصين عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ
ركوة
عند الكسر
ماشي مثلثة
والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لك
إناء صغير
نعم
إناء صغير نعم ركوة وركوة وركوة مثلثة نعم
فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك.
وجهش الناس يعني أسرعوا أسرع الناس نعم.
فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ لو كنا مئة ألف لكفانا.
نعم هي ليس العبرة بكم، الماء لن ينتهي، أما وقد كان صار آية فالماء لا ينتهي. 5, 10, 100, 1,000, 100,000 مثل زمزم. كم كانوا؟ كم الذين شربوا من زمزم منذ أن كانت تحت قدم إسماعيل عليه السلام؟ كم الذين شربوا؟ كم كنتم؟ وسيبقى الناس إلى آخر الزمان يشربون من زمزم. هذا ليس على الله عز وجل بعيد، الله عظيم قدير سبحان الله. هذه من علامات النبوة، دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ساحر، هذا مجنون، هذا كذاب. نعم.
قلت كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14,100 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها
قطرة. 14,100 كما قلنا دائما الأعداد هذه تكون متقاربة، بعضهم يجبر كسرا بعضهم كذا، بعضهم يحفظ أكثر من آخر حال حسب التقدير، قد يقدر هذا 1400 وهذا يقدر 1500، هذه الأمور كلها لا تعارض فيها. نعم.
والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم
كان الماء قليلا، أول ما وصلوا إلى بئر الحديبية كان الماء قليل فأخذوا ما فيها، ليأخذ هذا وليأخذ ذلك، فما بقي فيها شيء أول ما وصلوا إلى الحديبية. نعم. وقد وقف في هذا المكان طبعا بأمر إلهي، لما وقفت ناقته صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا حرنت الناقة وأراد أن يقيموها قال دعوها، فلقد حبسها حابس الفيل، فنزلوا هذا المكان بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
الحمد لله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف.
هذه علامات ودلائل النبوة، ولا دلائل النبوة. نعم. هذا موضوع مهم يا إخواني، لا بد أن يبين للناس من الرسول، ما رسول، وبين للناس اليوم، فإن الناس نعم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، لكن كثير منهم يجهل معنى الرسالة ويجهل ما معنى الرسول ويجهل حق الرسول ويجهل كل هذا للأسف. نعم.
قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم.
نعم، الله ورسوله أعلم. دعك يا أبا طلحة، فإن للنبي شأنا، فالله ورسوله أعلم. نعم،
الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن العشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن العشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن العشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن العشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
وبقي الطعام كما هو.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقفل الماء فقال: اطلبوا.
فقل الماء
في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والبركة معناها الزيادة والنماء، وهذه من الله وإن جرت على يد رسول الله، هذه من الله وإن جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت فيه إنما هي من الله عز وجل، ليست من النبي بذاته، أقصد يعني أنه هو الذي أنشأها، وإنما الله جعلها سبحانه وتعالى له بركة حصل بها نماء وزيادة، ومنها ما يكون من ذاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم هذا جائز في الشريعة بل مستحب، لكن لا يتبرك بذات أخرى غير ذاته صلى الله عليه وسلم. لا يتبرك بذات أبي بكر ولا بذات عمر تتمسح به أو كذا، هذا لا يتبرك بذات أحد، إنما يتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه البركة التي جعلت في ذاته صلى الله عليه وسلم إنما هي من الله عز وجل، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي مبارك صلى الله عليه وسلم، فيه بركة جعلها الله عز وجل له. نعم.
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال واحد: حصلت لنا البركة. قلوا حصلت لنا البركة، يوم حصل لنا بركة. فإن قصدت بركة فعل، يعني حصلت لنا بركة بقدومك، أنت رجل صالح وعظتنا ونهيتنا وأمرتنا جزاك الله خير، حصلت بركة بوجودك فأصلحت بين متخاصمين، هذه بركة. إن قصدت ذلك نعم جائز، حصل لنا بركة يعني بركة الفعل. أما بركة يعني بركة الذات، تعالى شيخ ادخل الغرفة هذه لأننا نرى فيها كوابيس حتى تحصل البركة، لا. فإذا البركة بركتان، بركة ذات وبركة فعل، هما مجموعتان للنبي صلى الله عليه وسلم، بركة الذات وبركة الفعل. أما لغير النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل بركة فعل، إن كان صالحا سنيا سلفيا هذه بركة فعل، إنما إذا كان مبتدعا فلا بركة فيه، إنما الدمار والعياذ بالله، ما يحصل إلا الدمار والشؤم بوجوده. فالبركة بركتان، بركة ذات وبركة فعل، وهذه النبي له أكملها صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول له البركة بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول زارتنا البركة، زارتنا البركة، أنت تريد بركة الفعل، أما إذا قصدت بركة الذات فلا، تمسح بأحد والتبرك بأحد بذاته وبملابسه وبكذا وكذا، هذا كله لا يجوز. إنما هذا نعم للنبي صلى الله عليه وسلم. أدخل لا 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 يجوز خلاص. لكن بركة فعل النبي، بركة دعوة النبي إلى الآن موجود، لكن ذات النبي خلاص الذات انتقلت، والآثار اللي كانت منفصلة عنها لا يوجد شيء. اللي يقول أنا عندي شعارات النبي إلى الآن هذا كاذب، لكن تنقلت الشعارات في الصدر الأول، كما كانت عند سيرين ثم ابن سيرين كان عنده شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا رجع إلى أبي طلحة، فإن النبي قد أعطاه من الشعرات الكثير لما حلق رأسه يوما ودفع نصفه لأبي طلحة، نصف الشعر. كم شعرة؟ كثير هذا. ثم النصف الآخر دفعه لأبي طلحة وقال أعطي أصحابي، فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين. تخيل، محسوبة بالشعر، بالشعرة محسوبة، خذ يا محمود شعر، وانت خذ يا عبد الرحمن شعرتين، وانت خذ يا عبد السلام خذ لك شعرة، وهكذا شعرة شعرة واحدة. اذا اللي يأخذ نصف الرأس هذا ايه؟ هذه غنيمة يا اخوان، هذه غنيمة عظيمة. نعم، لكن بقيت بركة دعوته وشريعته الى الان. نعم، فهناك اثار واثار، اثار النبي الحسية من ثيابي وكذا هذه انتهت، آثار النبي القولية من أحاديث ونصوص هذه باقية، هذه باقية. فنحن نتبرك بآثار النبي اليوم، بآثار النبي. أي آثار؟ آثار النصوص، آثار النصوص. أما الآثار التي منفصلة عنه هذه انتهت. نعم، ولذا اخترع الصوفية اخترعات لك هذه قدم النبي، هذه كف النبي في طنطا، كف النبي ليس في المدينة وهو في طنطا، ليس قدم النبي في المدينة وفي طنطا، ما ندري كيف دخل طنطا. أمران عجيبان، رأس الحسين وكف النبي، فلا جاءت رأس الحسين إلى مصر قط ولا عرفت، ولا جاء كف النبي ولا قدم النبي إلى طنطا. نعم، مسألة، هل بركة الأثار هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء؟ ليس فيها شيء يرفع في هذا، لكن الظاهر أنه لا فرق بين النبي وبين الأنبياء. نعم، ما هي هم لا يعنون بها شيئا، لكن هم الذي يعنون به هو بركة الفعل، يعني بركة الفعل في عموم الناس. الناس قسمان، ناس عاديون مثلي ومثلك وكذا، فالناس تقول حسبنا البركة وكذا، فمحمول علينا يعني أنسنا بك، حصل نفع بوجودك. لكن لما تيجي بقى في أناس يعظمهم الناس ويغلون فيهم، لا، لابد أن يعلم الناس، واخد بالك ليه؟ لان هذا رجل معروف بالغلو فيه، كما هو في كل بلد تقريبا يوجد امثله لا او في كل مكان. وقد كان في الزمن الماضي يوجد مثل هذا، احنا صغار كان ياتي الى البلد اناس مرتزقه في هذا الباب. واحد اسمه عبد الله الشاطفي كان ياتينا من كفر الشيخ ونحن اطفال صغار، ياتي هذا يدخلون البيوت، وتعال يا شيخ عبد الله ادخل هذه الغرفة، تعال يا شيخ عبد الله ادخل هذا المكان، كل واحد مكانه في كابوس ولا في شيء، والناس تتقاتل عليه أيهم الذي يدخل بيت عبد الله الشوت في هذا. وهنيئا لبيت شرف به. وسبحان الله، ومن الأشياء التي كانت تحصل مع الناس أنه كان يقبل النساء من أجل التماس البركة، يعني تأتي المرأة يقبلها عادة، لكن هو كان يقبلها من جبينها الحقيقة، ما كان يقبلها من فمها ولا كذا، لكن كان يقبلها من الجبين. كذا هي سنة هؤلاء المرتزقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أصافح النساء، مع أنه يتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أنا لا أصافح النساء، وإنما هذا عبد الله الشطري هو فعلا لا يصافح النساء، يقبل النساء لا يصافح النساء. واحد آخر اسمه البحراوي كان يأتي يأخذ سيارات محملة يا أخواني من كل ما لذ وطاب، لكن الحمد لله الأيام هذه يعني لما انتشرت السنة وكذا قلت هذه الأشياء، ولهذا يحاربونكم الليل والنهار لأنكم قطعتم ميرتهم وأرزاقهم عند المقابر، ما عاد أحد يأتيه رحمة، قطعتم أنتم رحمة الناس لهؤلاء من القرص والفواكه، وكانوا يأتون المقابر ويأخذون، ما كان هؤلاء يخبزون في بيوتهم خبزا أبدا، إنه يقرأ في البيوت يوم في الأسبوع، يوم الجمعة وما أدري معه يوم آخر يقرأ يومين، والقراءة بالخبز يمر، وطبعا هو من كثرة الخبز هيعود إلى بيته يروح يفرغ الخبز ويعود، لا فكان أبناؤه إيه يمشون معه، تنتهي السرة يأخذها إلى البيت ويأتي بالإيه بها مرة ثانية وهكذا حتى يفرغ من القراءة في القارئ، لا يخبزون. طبعا لما نشأ الإخوة خلاص لا عاد قراءة في البيوت، ولا عاد قراءة في خميس، ولا قراءة في أربعين، ولا قراءة عند المقابر، ولا دفن وتغسيل. كانوا يهمون الناس إن المغسل هذا لابد يدفع أجرته بنفسه، لازم يدفع أجرته بيديه، ولابد أن يكون بيدين لا بيد واحدة، لازم المغسل هذا الميت هو اللي يدفع عشان يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه، وبعدين لابد أن يكون بيدين، يعني ما يدفع بيد واحدة، يعني تحط ورق بعشرين هنا ما ينفعش طبعا، يبقى عشرين وعشرين، ما هو القسمة تكون في حاجة تستاهل، ما ينفعش أنك أنت تحط مثلا هنا ربع جنيه وهنا ربع جنيه، ما ينفعش. فطبعا لما تبقى القسمة اتنين معناه أن دفع الأجرة مرتين، ثم لا يدخل المقبرة يدفن أي أحد، لا 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 لا، بس أنت تفتح المقبرة وتنتظر هذا حتى يأتي، ويأتي طاووسا يا أخوان، يأتي كالطاووس. شوف كم رجل لا يستطيع يجر واحد يدخل، لأنه ممكن يدخل يصاب بالعمى، يحصل شيء هو يدخل، بس يدخل يأتي يتمتم تمتمات معينة في نفسه، وبعدين يدخل بظهره، ما يدخل بوجهه، يدخل بالظهر، يدخل بالظهر. ولهذا كان عندنا رجل اللي بيلحق اللي بيدفن هذا كان رجل ضخم، فبعض الناس يعني من الفكاهة بيبنى المقبرة، فهذا الرجل مر فقال يا شيخ تعالى عاوزك، قالوا لي بس طيب بس تعالى، انا بس عايزك تضار بس الخلف عشان نقبل ايه المقبرة على. فكانوا يأخذون من كل وجه يا اخوان، كان هؤلاء سماسرة يأخذون من كل وجه. طبعا طلع الاخوة الاخ الان بيدفن، الاخ بيغسل، الاخ خلاص حرام كذا وكذا وكذا، ما عادش بركة، ما عادش خبز، ما عادش كل هذا، ولهذا هؤلاء يحاربون الإخوة الليل والنهار، لأن خلاص قطعت الأرزاق هذه التي كانت تأتي. نعم.
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
الله أكبر، الله أكبر.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك علي دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما علي، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء.
يعني لو بقيت أسدد من أرض سنين ما سددت، ما تكفي الأرض. نعم.
فانطلق معي حتى لا يفحش علي الغرماء، فمضى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
الله أكبر. لما كلم النبي غرماء جابر في الرواية الأخرى فرفض أن يتنزلوا عن هذا، فجاء قال إذا كان يوم الحصاد فأذني، فجاء يوم الحصاد فجلس وجعل يكيل لهم يكيل لهم يكيل لهم حتى أخذ حقوقهم وبقي لجابر مثل ما كان مثل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت.
عرض عليهم تعشوا تعشوا فقالوا: لا حتى يأتي أبو بكر. كم عادة الضيف فأنا أقول: لا حتى يأتي رب البيت أو كذا. نعم.
قال: فذهبت فاختبأت، فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا. وقال: لا أطعم.
يعني كأنما يعني كره أبو بكر ذلك، كيف لا تقدمون العشاء لهم وكيف وكيف وكيف. فقال: يا غنثر، هذا لولدي. يا غنثر، فجدع وسب، يعني لئن أدركتك لأفعلن فيك كذا وكذا، وجعل يسب لأنه كيف تأخرت عنهم. نعم.
وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل.
هذه حصلت في بيت أبي بكر رضي الله عنه، فما كانوا يأخذون شيئا إلا لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، نما وزاد. نعم.
فنظر أبو بكر فإذا
شيء. تدخل في إيه؟ كرامات الأولياء. كرامات الأولياء، فالأنبياء آيات وللأولياء كرامات، وكرامات الأولياء نؤمن بها ونعتقدها، لكن من الولي؟ الولي الذي آمن واتقى، الولي الذي تسنن واتبع، هذا هو الولي. ليس الولي كما عند الصوفية المخرف التارك للصلوات والمنغمس في المحرمات، هذا ولي لكن للشيطان، ليس وليا للرحمن، هذا ولي لكن للشيطان. نعم. فكرامات الأولياء نؤمن بها، حصلت لأبي بكر، حصلت لعمر وهو أعلى من بارق قال يا سارية الجبل، حصلت لأسيد بن حضير لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء نور، حصلت للصحابة. هذه الكرامات نؤمن بها ونعتقدها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن من غير غلو ولا إفراط، فلا نمنعها ونجحدها ولا نغلو فيها حتى يعتقد الإنسان فيها اعتقادات باطلة. اللالكائي رحمة الله عليه قد وضع جزءا كاملا في الكرامات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. والتقي لا تتحرك نفسه للكرامة، إنما هو منشغل بالاستقامة ثم يكافأ بالكرامة، كما قال بعض السلف: والنفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. لهذا الولي لا يلتفت إلى كرامات ولا يقول: يا رب أكرمني بكرامة وكذا وكذا، لا، إنما نفسه منشغلة بالاستقامة. ثم إن الله عز وجل يكرم أولياءه وينصر شريعته بمثل هذه الكرامات التي قد يؤيد بها حق يوما ما. ولهذا ضابط الكرامة أن تكون حاصلة من تقي من مستقيم. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى أرد أمره على الكتاب والسنة. الثاني أن تكون هذه الكرامة غير معارضة لشرع أو مبنية على تحلل عن شرع. فالله عز وجل ما يكرم رجلا يزني، يسرق، يترك الواجبات وينغمس في المحرمات، حال الكرامة لا تعارض شرعي. نعم.
فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، قال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني. فهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما
حينئذ أكل أنا بركة. نعم. ومعنى قال: وإيم الله لا أكل. نعم.
وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
دل هذا على أن الفاضل الإنسان ولو كان فاضلا قد يقع منه خلاف المختار. فأبو بكر رضي الله عنه لما قال: وإيم الله ما لا أطعمه أبدا، قال: وإيم الله ما كنا لما قال لا أطعمه أبدا ومنع عن نفسه ذلك، كان المختار أن يأكل معهم. ولهذا قال هنا وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، يعني كأنما كان هذا من الشيطان. ومر معنا أيضا ما حصل لعائشة رضي الله عنها لما امتنعت من كلام ابن الزبير. فالفاضل قد يقع في مخالفة بعض الاختيار أحيانا، والإنسان إنما يطلب ما هو أفضل دائما. وهذا حال الصحابة والحمد لله وحال الأكابر أنهم كانوا على هذا، لكن قد يحصل بعض المرات بموجب البشرية أنه يترك مختارا ويختار ويقع في خلافه. ولهذا كم ندم الصحابة على بعض الأمور. عائشة تقول رضي الله عنها كانت تبكي على خروجها مع الوفد في للفصل بين علي ومعاوية، تقول كانت تبكي تقول: ليتني ما خرجت. وقالت ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تمنعني؟ فالفاضل قد يختار بعض الأشياء يتراجع فيها، لكن ما في فاضل يخالف سنة عمدا، لكن قد يجتهد، قد يجتهد فيقع اجتهاده على خلاف ما ينبغي، فيقول: غفر الله لي، ويقول: أسأل الله أن يتجاوز عني، ما كان ينبغي أن أصنع كذا، وما كان ينبغي أن أفعل كذا. لأننا بشر، قد يعتري الإنسان حدة أحيانا، قد يعتري الإنسان جهل أحيانا، قد يعتري الإنسان كذا. بشر، مبني أمره على القصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمرك في الصحيحين ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال:
ولهذا مثل هذا لا يطعن به في الشخص، الشخص الذي يريد الحق وتحرك نفسه لطلب الهدى ويجتهد لمصلحة المسلمين ثم يقع اجتهاده على خلاف الصواب، هذا لا يعا لا 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 لا, 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 لا يحذر منه ولا يعاتب ولا يعاقب ولا يتهم، لأن هذا جاري يا أخواني، هذا جاري في البشر، هذا جاري في البشر. نعم. والإنسان ما عنده وحي يعني ينزل عليه يقول تحرك كذا وكذا، لكن الإنسان بموجب أمور قد يختار بعض الأشياء. نعم.
ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم، قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال وغيره يقول: فعرفنا من العرافة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت القراع، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يده ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاج، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حولينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل.
الله أكبر. دعا فنزل، دعا فرفع. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر ابن العلاء أخو أبي عمرو ابن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجزع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله
زيادة ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعل له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
الله أكبر. تبكي على ما كانت تسمع من الذكر. كثير من الناس لا يبكي ولا يلتفت مهما ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص ابن عبيد الله ابن أنس ابن مالك أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق؟ قلنا علم الباب. قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر.
وفعلا سبحان الله وانتهى عصر عمر وجاء عصر عثمان وفتح الباب وحصلت الفتنة ومنذ هذا اليوم وإلى الآن والفتنة والسيف موضوع في الأمة وإن لله وإن إليه راجعون. هذا شأن الفتن فمنذ عصر عثمان رضي الله عنه واشربت أعناق الخوارج وفي كل عصر لهم قرن يطلع على الناس فيؤذي الناس ويسفك الدماء ويأتي الأمة لا تحش برا ولا فاجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقطع، ثم يأتي قرن آخر وهكذا. فالخوارج لا يزالون وقرونهم قرون متوالية متتابعة، الخوارج الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي كلما خرج قرن قطع وهكذا. شوف كان في يوم من الأيام التكفير والهجرة في مصر، بعدين ما حصل في سوريا في حماه وكذا، ثم بعدين ما كان في تنظيم القاعدة، ثم بعد ذلك داعش، ثم ثم ثم، كل زمان فيه خوارجه، فيه خوارجه. نعم، الذين يخرجون على السلاطين وضعون السيف في أمة الإسلام، كلما خرج قرن قطع. نعم، لا ما في توقيف، لكن متابعة ذلك أحسن حتى لا يقطع الصف، لأن طول المنبر يقطع الصفوف، وهذا لا ينبغي قطع الصف بالمنبر. فإن اتخذت في المسجد منبرا لا يقطع الصفوف وكذا فهو 3 درجات فالأولى، لكن ليس هناك توقيف في هذا. نعم، لا ما ليس بدعة، ليس بدعة، أكثر من 3 درجات أو كذا ليس بدعة، درجتان، 3 درجات، 4 درجات، درجة، كل واحد. ولا أعلم شيئا توقيف أن النبي قال اصنعوا 3 درجات أو كذا، إنما صنعت المرأة منبرا من قبلها، من قبلها، لكن أن منبر النبي كان 3 درجات، نعم منبر النبي كان 3 درجات، لكن ليس من باب التوقيف في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا 3 درجات، موافقة حال النبي في الجملة هذا مستحب أفضل، لكن لا يقال بالتبديع، إنما التبديع إحداث في الدين، فأي إحداث في هذا؟ نعم، بالعكس هذا يخفي الناس، منابر الكبار هذه تخفي الخطيب، لا تظهر الخطيب، تظهر الخطيب، لأنهم يجعلون في قريبا من السقف، ثم يجعلون بابا وهكذا، فليس كل أحد يرى الخطيب، ليس كل أحد يرى الخطيب، إنما صار فيها افتخار وصار فيها عجب، فيكون المنع من هذا القبيل، قطع الصفوف، الافتخار، العجب، مراءة الناس بعضهم لبعض، هذا يمنع كل هذا من 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 هذه الجهة. نعم،
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ما وجه كون هذه من دلائل نبوته؟ أن هذا حاصل، أن القوم الذين نعتهم النبي هذا حاصل. نعم،
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سنية أحرص على
في أن سني في سني
عندي يا مفتوحة مشددة
أحرص على أن آية حديثة مني فيهن
لم أكن في سني
في سني أحرص
لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مرة وهم أهل البارز وهم أهل البازر
البازر
وهم أهل البازر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
طيب نكتفي بهذا القدر قال قول البارز بتقديم الراء المفتوحة وتقصر على الزاي المعجمة يعني البارزين لقتال أهل الإسلام وقول أهل البازر تقديم الزاي المفتوحة تقصر على الراء المهملة والمعروف الأول نعم متعلق بإيه ماشي هتل
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا عمرو ابن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله قال حدثنا عمرو ابن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة
بين يدي الساعة طيب كرامات الايه نعم من وجه تدخل من وجه تدخل في دار النبوة لانهم ما اعطوا الكرامات الا بسبب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تدخل في دلائل النبوة